الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذه الفريضة وغيرها من العبادات التي خلقنا من أجلها، كما جاء في قوله عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثقلان الجن والإنس خلقهم الله سبحانه وتعالى لغاية عظمى، خلقهم من أجل العبادة، فهو سبحانه وتعالى الغني عن خلقه ليس بحاجة إليهم، فملكه قائم من دونهم وسلطانه قائم من دونهم وقدرته نافذة ومشيئته غالبة، لا يتكثر بهم من قلة ولا يتقوى بهم من قلة ولا يتعزز بهم من ذلة، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. والعبادة التي من أجلها خلقهم هي في صالحهم، العبادة يعود نفعها عليهم، فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، فخلق الله الجن والإنس وكلفهم بعبادته، وأعظم العبادة وأوجبها توحيده بجميع أنواع العبادة، يعني صرف جميع عبادة العباد، أفعال العباد جميعها يجب صرفها له، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت وكل شيء قصد بالعبادة من دون الله أيا كان ذلك المقصود، سواء كان ملكا مقربا وليس من جنس الطواغيت، لكن من صرفت له العبادة فرضيها علم بها ورضيها فهو طاغوت. وأما الملائكة فيتبرؤون من عبادة من عبدهم يوم القيامة. إذ يسألهم الله جل وعلا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فقالوا يقولون يردون بقولهم: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فتبرأ الملائكة من عبادة من عبده، وكذلك تبرأ الأنبياء والرسل من عبادة من عبده. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الآيات. فتبرأت الملائكة وتبرأ الأنبياء والرسل من عبادة المشركين التي صرفوها لهم. وإنما هناك طواغيت أمروا الناس بعبادتهم وعبدوا من دون الله فرضوا بتلك العبادة. فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا خلق الخلق للعبادة له وحده سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من لدن نوح عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمسألة واحدة وهي أصل الأديان، أصل الرسالات توحيد الله وعبادته وعدم الإشراك به شيئا من دونه. ما جاء رسول إلى أمة إلا قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتوحدت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى إفراد الله بالعبادة. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بقطع النظر عن ذلك الغير. فمن عبد الحجر أو الشجر أو عبد الشمس أو القمر أو عبد الأولياء والصالحين أو عبد الملائكة والأنبياء والرسل، الكل قد خرجوا عن عبادة الله. ولا فضل لمشرك على مشرك آخر. لا يقال بأن من عبد الملائكة أفضل ممن عبد الشجر والحجر، بل كلهم مشركون. وقاتلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فالعبادة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى إفراده بأفعالنا، بدعائنا وخوفنا ورجائنا وتوكلنا ورغبتنا ورهبتنا وإنابتنا واستعاذتنا واستغاثتنا وذبحنا ونذرنا. هذه العبادات كلها لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله. فمن صرف منها لغير الله شيئا فقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن أشرك به أحدا من الناس أو أحدا من الشجر أو الحجر أو أحدا من الملائكة أو الرسل أو أحدا من الأنبياء أو الأولياء والصالحين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عز من قائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هناك مسألة قد يظنها الإنسان ليست من الشرك، وهو ما يفعله المعظمون للقبور الذين يقولون ما نتوسل بهم ونتقرب إليهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، كما قال عز من قائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء، إذ يقول عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا كان الباب مفتوح والدعاء مسموع فلماذا تتعلق بالخلق؟ ولماذا تجعل بينك وبين الله وسائط؟ فالعاقل هو الذي يمتثل أمر الله ويدعو الله مباشرة ولا يتقرب إليه بواسطة من خلقه. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا من أجل عبادته. فإذا حقق الإنسان هذا الأصل فإنه بإذن الله تعالى يرجى له دخول الجنة، لكن هناك واجبات أخرى، واجبات أخرى غير تحقيق التوحيد مما يلزم للتوحيد. فيلزم للتوحيد إقامة الشعائر التي يكمل بها ويصدق على من وحد الله أنه أتى به كاملا. وفي مقدمة ذلك هذه العبادة، هذه الشعيرة، الصلوات الخمس التي تؤدى في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أداها كاملة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. هذه العبادة هي الفارق بين الكافر والمسلم، بين المشرك والموحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. قد يقول بعض الناس: الإيمان في القلوب، أنا مؤمن، وهذا يعلمه الله جل وعلا، فيقال له: الحمد لله، هذا الأصل، لكن لا بد للأصل من فروع، لا بد له من مكملات، ومن مكملاته أركان الإسلام الأخرى. فإن صليت وأقمت الصلاة على الوجه المطلوب فقد أتيت بالدليل على أنك صادق في توحيدك، وإن تركت هذه العبادة التي هي علامة الإيمان ودليل الإيمان وصدق الإيمان، فلا أحد يصدقك أن توحيدك صادق. ولهذا جاء المنافقون، قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ أخبر الله عنهم في آية أخرى أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي لا يحافظ على الصلاة إلا إذا رآه الناس فهذه علامة خطيرة، يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على هذه الصلاة في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار، في الصحة والمرض. لم تسقط الصلاة عن المريض إلا إذا غاب عقله، أما ما دام يعقل فلا بد أن يصلي حسب حاله. صلي قائما، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن الناس من إذا دخل المستشفى ترك الصلاة بحجة أنه مريض. وهكذا في البيت، إذا ألم به مرض تكاسل عن الصلاة ويعتقد أن المرض عذر. لا يعذر العبد بالمرض ولا بغيره عن الصلاة إلا إذا فقد عقله. فرضها الله على المجاهدين في أرض المعركة وفي مواجهة الأعداء، لم تسقط الصلاة. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. صفة صلاة الخوف في هذه الآية وحكمها وصفتها في كتب الفقه، فالشاهد أنها لم تسقط على المجاهدين حتى إذا التحم الجيشان ودخل وقت الصلاة التي قد يخرج قبل أن تنتهي المعركة، فماذا يصنعون؟ يصلون رجالا وركبانا، يعني مشاة على الأرض وعلى الوسائل، وسائل النقل، متجهين إلى القبلة وإلى غير القبلة، وتكون ركعة واحدة يومئ فيها بالركوع والسجود، وإن أمكنه أن يأتي بركعتين أتى بها. بينما تجد بعض الناس صحيحا معافا، معافا في سلبه، عنده من الخيرات والنعم ما لا يعد ولا يحصى، ويتعذر بالأعذار الواهية عن التخلف عن صلاة الجماعة، فلا يأتي المسجد وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الجماعة، ولم يأذن للأعمى الذي لم يجد من يقوده إلى المسجد. والمدينة كثيرة الشعاب والشوك والحجر، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن فلا عذر لأحد منا أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأنها واجبة، ولا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن من أخر صلاة واحدة عن وقتها متعمدا فقد كفر على القول المشهور عند العلماء. فالركن الثاني من أركان الإسلام والأهم هو إقامة الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، يأتي بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هي تنظف وتطهر الوضوء الشرعي، وأن يستر العورة بثياب طاهرة، وأن يأتي إلى المسجد ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح، ثم يركع ويذكر الذكر في الركوع وهو التسبيح سبحان ربي العظيم الواجب مرة واحدة، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمد، إمام ومنفرد، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، ويعتدل في رفعه من الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس ويعتدل في جلوسه ويأتي بالذكر فيه، يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وهكذا يتم صلاته بهذه المثابة. فإن أتمها بهذه الأحكام وهذه الأركان والواجبات شفعت له، كانت له نورا في دنيا العمل، كانت له نورا في برزخه، وكانت له نورا يوم القيامة، وإذا أخل بها لم يستفد منها، بل إنها لا تقبل منه إذا أخل بشروطها وأركانها وواجباتها، فتلف كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها في وجه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يخشع ولا يطمئن في ركوعه وسجوده، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم بين له الصلاة الصحيحة. فالحاصل العبادة أيها الأحبة أن يعلم الإنسان أنه عبد لله مأمور منهي، فإن قام بأوامر الله بقدر استطاعته وابتعد عن مناهي الله جل وعلا وحافظ على العبادة التي كلف بها في أوقاتها وأماكنها، فقد أتى بالحكمة التي من أجلها خلق. وإن ترك هذه العبادة وتعذر بالأعذار فقد ألغى الحكمة التي من أجلها خلق، وسيكون شأنه عند الله حسب حاله إن كان من أهل التوحيد ولكنه قصر في الأركان فأمره إلى الله جل وعلا، وإن كان من أهل الشرك فهذا كما جاء في الآيات أنه لا يغفر له وأنه لا يخرج من النار بل يخلد فيها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، ومن تحت أيدينا نلزمهم بطاعة الله وندربهم ونمرنهم عليها حتى ينشأوا عليها ويألفوها منذ الصغر، ولا سيما الصلاة والصوم، ندربهم على العبادات الشاقة منذ الصغر. قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن الأب مسؤول عن رعيته والأم مسؤولة عن رعيتها، والله جل وعلا سائل كل راع عن رعيته. فعلينا أن نجتهد فيما كلفنا به، وأن نأتي بالطاعة كما أمرنا، ونسأل عن أحكامها وشروطها وأركانها في كل عبادة، في الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي الصلاة، في المعاملات مع الآخرين، لأنك محاسب على ذلك يوم القيامة. العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يقف بين يدي الله وعليه حقوق وواجبات قد قصر في أدائها. وعلينا أن نشكر نعم الله علينا، علينا نعم لا تعد ولا تحصى، وهي من الحجج. إذا كنت مكفيا في رزقك وفي أمنك وفي مجتمعك فلن يبقى لك عذر ولا حجة في ترك شيء من العبادات أو التقصير فيها. علينا أن نحمد الله جل وعلا على ما حبانا به من النعم في هذا الوطن الغالي، وطن التوحيد ووطن نور الرسالة الذي أنبثك منه، نور الرسالة إلى جميع أقطار الأرض. وكذلك أن الله جل وعلا خص هذا الوطن بولاة أمر أهل توحيد وأهل عبادة وأهل وفاء بالحقوق التي كلفهم الله إياها تجاه رعيتهم حسب استطاعتهم، فهم بشر، وإن حصل تقصير أو خلل فهم كغيرهم من البشر، والبشر غير معصوم. فعلى الإنسان أن يحمد الله على هذه النعم ويستعين بها على طاعة الله، وليحذر كل الحذر أن يستعين بها على معصية الله، ويعبد الله كما أمر، وليتق الله أن يخالف أوامر الله جل وعلا أو أن يصرف شيئا من العبادة لغيره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير على الجلوس والاستماع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذه الفريضة وغيرها من العبادات التي خلقنا من أجلها، كما جاء في قوله عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثقلان الجن والإنس خلقهم الله سبحانه وتعالى لغاية عظمى، خلقهم من أجل العبادة، فهو سبحانه وتعالى الغني عن خلقه ليس بحاجة إليهم، فملكه قائم من دونهم وسلطانه قائم من دونهم وقدرته نافذة ومشيئته غالبة لا يتكثر بهم من قلة ولا يتقوى بهم من لا يتقوى بهم من ذل من قلة ولا يتعزز بهم من ذلة فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. والعبادة التي من أجلها خلقهم هي في صالحهم، العبادة يعود نفعها عليهم، فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. فخلق الله الجن والإنس وكلفهم بعبادته، وأعظم العبادة وأوجبها توحيده بجميع أنواع العبادة، يعني صرف جميع عبادة العباد، أفعال العباد جميعها يجب صرفها له، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت وكل شيء قصد بالعبادة من دون الله أيا كان ذلك المقصود، سواء كان ملكا مقربا وليس من جنس الطواغيت، لكن من صرفت له العبادة فرضيها علم بها ورضيها فهو طاغوت. وأما الملائكة فيتبرؤون من عبادة من عبدهم يوم القيامة. إذ يسألهم الله جل وعلا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فقالوا يقولوا يردون بقولهم: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فتبرأ الملائكة من عبادة من عبدهم، وكذلك تبرأ الأنبياء والرسل من عبادة من عبدهم. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الآيات. فتبرأت الملائكة وتبرأ الأنبياء والرسل من عبادة المشركين التي صرفوها لهم. وإنما هناك طواغيت أمروا الناس بعبادته وعبدوا من دون الله فرضوا بتلك العبادة، فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا خلق الخلق للعبادة له وحده سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من لدن نوح عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمسألة واحدة وهي أصل الأديان، أصل الرسالات توحيد الله وعبادته وعدم الإشراك به شيئا من دونه. ما جاء رسول إلى أمة إلا قال: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتوحدت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى إفراد الله بالعبادة. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بقطع النظر عن ذلك الغير. فمن عبد الحجر أو الشجر أو عبد الشمس أو القمر أو عبد الأولياء والصالحين أو عبد الملائكة والأنبياء والرسل، الكل قد خرجوا عن عبادة الله، ولا فضل لمشرك على مشرك آخر. لا يقال بأن من عبد الملائكة أفضل ممن عبد الشجر والحجر، بل كلهم مشركون، وقاتلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. فالعبادة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى إفراده بأفعالنا، بدعائنا وخوفنا ورجائنا وتوكلنا ورغبتنا ورهبتنا وإنابتنا واستعاذتنا واستغاثتنا وذبحنا ونذرنا. هذه العبادات كلها لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله. فمن صرف منها لغير الله شيئا فقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن أشرك به أحدا من الناس أو أحدا من الشجر أو الحجر أو أحدا من الملائكة أو الرسل أو أحدا من الأنبياء أو الأولياء والصالحين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هناك مسألة قد يظنها الإنسان ليست من الشرك، وهو ما يفعله المعظمون للقبور الذين يقولون: ما نتوسل بهم ونتقرب إليهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، كما قال عز من قائل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء، إذ يقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا كان الباب مفتوح والدعاء مسموع، فلماذا تتعلق بالخلق؟ ولماذا تجعل بينك وبين الله وسائط؟ فالعاقل هو الذي يمتثل أمر الله ويدعو الله مباشرة ولا يتقرب إليه بواسطة من خلقه. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا من أجل عبادته. فإذا حقق الإنسان هذا الأصل فإنه بإذن الله تعالى يرجى له دخول الجنة، لكن هناك واجبات أخرى، واجبات أخرى غير تحقيق التوحيد مما يلزم للتوحيد. فيلزم للتوحيد إقامة الشعائر التي يكمل بها ويصدق على من وحد الله أنه أتى به كاملا. وفي مقدمة ذلك هذه العبادة، هذه الشعيرة، الصلوات الخمس التي تؤدى في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أداها كاملة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. هذه العبادة هي الفارق بين الكافر والمسلم، بين المشرك والموحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. قد يقول بعض الناس: الإيمان في القلوب، أنا مؤمن، وهذا يعلمه الله جل وعلا، فيقال له الحمد لله، هذا الأصل. لكن لا بد للأصل من فروع، لا بد له من مكملات، ومن مكملاته أركان الإسلام الأخرى. فإن صليت وأقمت الصلاة على الوجه المطلوب فقد أتيت بالدليل على أنك صادق في توحيدك، وإن تركت هذه العبادة التي هي علامة الإيمان ودليل الإيمان وصدق الإيمان، فلا أحد يصدقك أن توحيدك صادق. ولهذا جاء المنافقون، قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ أخبر الله عنهم في آية أخرى أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي لا يحافظ على الصلاة إلا إذا رآه الناس، فهذه علامة خطيرة، يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على هذه الصلاة في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار، في الصحة والمرض. لم تسقط الصلاة عن المريض إلا إذا غاب عقله، أما ما دام يعقل فلا بد أن يصلي حسب حاله. صلي قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن الناس من إذا دخل المستشفى ترك الصلاة بحجة أنه مريض. وهكذا في البيت، إذا ألم به مرض تكاسل عن الصلاة ويعتقد أن المرض عذر. لا يعذر العبد بالمرض ولا بغيره عن الصلاة إلا إذا فقد عقل. فرضها الله على المجاهدين في أرض المعركة وفي مواجهة الأعداء، لم تسقط الصلاة. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. صفة صلاة الخوف في هذه الآية وحكمها وصفتها في كتب الفقه، فالشاهد أنها لم تسقط على المجاهدين حتى إذا التحم الجيشان ودخل وقت الصلاة التي قد يخرج قبل أن تنتهي المعركة، فماذا يصنعون؟ يصلون رجالا وركبانا، يعني مشاة على الأرض وعلى الوسائل، وسائل النقل، متجهين إلى الكبلة وإلى غير الكبلة، وتكون ركعة واحدة يومئ فيها بالركوع والسجود، وإن أمكنه أن يأتي بركعتين أتى بها. بينما تجد بعض الناس صحيحا معافا في سربه، عنده من الخيرات والنعم ما لا يعد ولا يحصى، ويتعذر بالأعذار الواهية عن التخلف عن صلاة الجماعة، فلا يأتي المسجد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الجماعة ولم يأذن للأعمى الذي لم يجد من يقوده إلى المسجد. والمدينة كثيرة الشعاب والشوك والحجر، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن فلا عذر لأحد منا أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأنها واجبة، ولا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن من أخر صلاة واحدة عن وقتها متعمدا فقد كفر على القول المشهور عند العلماء. فالركن الثاني من أركان الإسلام والأهم هو إقامة الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، يأتي بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هي تنظف وتطهر الوضوء الشرعي، وأن يستر العورة بثياب طاهرة، وأن يأتي إلى المسجد ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح، ثم يركع ويذكر الذكر في الركوع وهو التسبيح سبحان ربي العظيم الواجب مرة واحدة، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمد إمام ومنفرد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ويعتدل في رفعه من الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس ويعتدل في جلوسه ويأتي بالذكر فيه، يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وهكذا يتم صلاته بهذه المثابة. فإن أتمها بهذه الأحكام وهذه الأركان والواجبات شفعت له، كانت له نورا في دنيا العمل، كانت له نورا في برزخه، وكانت له نورا يوم القيامة، وإذا أخل بها لم يستفد منها، بل إنها لا تقبل منه إذا أخل بشروطها وأركانها وواجباتها، فتلف كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها في وجهه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يخشع ولا يطمئن في ركوعه وسجوده قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم بين له الصلاة الصحيحة. فالحاصل العبادة أيها الأحبة أن يعلم الإنسان أنه عبد لله مأمور منهي، فإن قام بأوامر الله بقدر استطاعته وابتعد عن مناهي الله جل وعلا وحافظ على العبادة التي كلف بها في أوقاتها وأماكنها فقد أتى بالحكمة التي من أجلها خلق. وإن ترك هذه العبادة وتعذر بالأعذار فقد ألغى الحكمة التي من أجلها خلق، وسيكون شأنه عند الله حسب حاله إن كان من أهل التوحيد ولكنه قصر في الأركان فأمره إلى الله جل وعلا، وإن كان من أهل الشرك فهذا كما جاء في الآيات أنه لا يغفر له وأنه لا يخرج من النار بل يخلد فيها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، ومن تحت أيدينا نلزمهم بطاعة الله وندربهم ونمرنهم عليها حتى ينشأوا عليها ويألفوها منذ الصغر، ولا سيما الصلاة والصوم، ندربهم على العبادات الشاقة منذ الصغر، قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن الأب مسؤول عن رعيته والأم مسؤولة عن رعيتها، والله جل وعلا سائل كل راع عن رعيته. فعلينا أن نجتهد فيما كلفنا به، وأن نأتي بالطاعة كما أمرنا، ونسأل عن أحكامها وشروطها وأركانها في كل عبادة في الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي الصلاة في المعاملات مع الآخرين، لأنك محاسب على ذلك يوم القيامة. العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يقف بين يدي الله وعليه حقوق وواجبات قد قصر في أدائها، وعلينا أن نشكر نعم الله علينا، علينا نعم لا تعد ولا تحصى، وهي من الحجج. إذا كنت مكفيا في رزقك وفي أمنك وفي مجتمعك فلن يبقى لك عذر ولا حجة في ترك شيء من العبادات أو التقصير فيها. علينا أن نحمد الله جل وعلا على ما حبانا به من النعم في هذا الوطن الغالي، وطن التوحيد ووطن نور الرسالة الذي أنبثك منه، نور الرسالة إلى جميع أقطار الأرض. وكذلك أن الله جل وعلا خص هذا الوطن بولاة أمر أهل توحيد وأهل عبادة وأهل وفاء بالحقوق التي كلفهم الله إياها تجاه رعيتهم حسب استطاعتهم، فهم بشر، وإن حصل تقصير أو خلل فهم كغيرهم من البشر، والبشر غير معصوم. فعلى الإنسان أن يحمد الله على هذه النعم ويستعين بها على طاعة الله، وليحذر كل الحذر أن يستعين بها على معصية الله، ويعبد الله كما أمر، وليتق الله أن يخالف أوامر الله جل وعلا أو أن يصرف شيئا من العبادة لغيره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير على الجلوس والاستماع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.